من هداية هذه الآيات الكريمة والسورة العظيمة خطورة شبهة الاقتداء والتقليد للآباء والمذهبية المعاصرة، فإن حجتهم المشركين من قبل ومن بعد: وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك المتعصب مذهبيا ينشأ على مذهب كالمالكية فيقول في نفسه: سأقلدهم في كل أقوالهم لا أخرج عليها. قال ابن تيمية: وهذه بدعة، لا يجوز لشخص يتخذ رجل غير الرسول يقول أقلد في كل شيء، يعني تلي عليه دليل ما تلي سأقلد في كل شيء، لأن هذه عصبية الجاهلية الأولى. بل يوطن الشخص نفسه، له أن يدرس على عالم بلده ويقلده، لكن ينوي إذا جاء الحق يخالفه أن يتركه، أن يتركه. كما مثلا لو قلد إنسان شيخ الإسلام ابن تيمية، يقرأ كتبه ورأى أنه عالم جليل، لكن لا يجوز أن يقلده في مسألة الصناعة، صناعة الذهب، بمعنى أنه يقول الذهب إذا كان كيلوين ذهب بكيلو ذهب يجوز، إذا كان في الكيلو الذهب الصناعة فإنها تفرق. ومن عمر من الصحابة كان يقول لا فرق، يدخل كله في ربا الفضل. فأخذنا بقول الصحابة وتركنا قول ابن تيمية في هذا للحديث. كذلك يقلد العلامة ابن عثيمين، لكن لا يجوز أن نقلده في قوله أن العيد عيد الفطر ثلاثة أيام، فالصواب عيد الفطر يوم واحد، لأن الحديث الوارد إنما كان في أيام منى على الحق وليس في أيام الفطر في حديث الجاريتين. المقصود أننا لا بأس أن نستفيد من عالم ونأخذ بكلامه، لكن ينوي إذا تبين لنا الحق إيش؟ أن نرجع للحق ولا نقلد ذلك العالم، خاصة كل علماؤنا ينهون أن نقلدهم إذا عرفنا الحق، كما قال شعبة، قال: إذا أتاكم قولي مخالف لقول النبي فبولوا عليه. وقال الشافعي وغيره: فاضربوا به عرض الحائط. ونقل في ذلك الشافعي إجماع، قال: وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فحينئذ كيف نجيب على هذه الشبهة؟ إذا قال لك إنسان: أنا أبوي كان كذا يتعبد، مشرك معاصر، وأبوي عنده علم أكثر مني ومنك أنت، والحق إن شاء الله معاه أكبر مني سن وأكبر منك بيوم، أعلم منك بسنة، فكيف صرف مع أهل الجهل؟ أجاب الله هؤلاء، أجاب على شبههم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيء ولا يهتدون. فإذا تبين لك أن أبوك في هذه المسألة لم يكن عاقلها بدليل أن الله قال كذا، صدق الله ولا والدك؟ أي نعم، كما قال عمار بن ياسر لما ربى الناس على ترك التعصب، حتى العائشة زوج النبي العالم الجليل، فكيف من كان دون عائشة في العلم؟ عائشة يقول إن الله ابتلاكم بقولها في مسألة قتلة عثمان، والدليل مع علي كان ينهى عن قتلة عثمان حتى يستب الأمر لولي الأمر ثم يطالب ولاية الدم، هذه السنة. قال إنه ابتلاكم الله بقولها ليعلم قوله تأخذ الحق ولا بقول عائشة. فإذا كان لا يجوز تقليد عائشة المخالف للحق، فكيف بالله يجوز تقليد سفيان، تقليد غيره من العلماء، والشيخ بن باز في هذا العصر، وأبو حنيفة دونها رضي الله عنها من باب أولى وأحرى. الرد الثاني من الإله في القرآن، قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فقد جاءهم من ربهم إيش؟ الهدى يتبعون الظن، فإن الظن هنا معناه أخو الجهل. أخو الجهل كيف يتبع ظن ويقول أبوي أكيد معه حق؟ فظننت وجاءك اليقين وهو كلام رب العالمين، فيجب أن تتبع الهدى. هذا الرد الثاني من إيش؟ من إلهنا ومولانا سبحانه على المشركين المتعصبين لمذهب آبائهم الأولين. وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ومن الردود عليهم أيضا ما قاله الله في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أمر الله باتباع ما أنزل إلينا ولا اتبعوا من دونه أولياء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. نعم، هذه الردود المفحمة لن تجد أحد يقوم أمامها إلا انهزم وذل وفشل. وكان أضحوكة الناس إذا عارض الكتاب والسنة برأي الآباء أو التمذهب العصبي، فإنه لن يزيد بذلك تلك المواقعة للشرع والمخالفة له إلا ذلة. وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما الفتنة؟ هو الرجل يقول لمحمد تعرض عليه يعرض عليه الحديث، يقول: لا أنا متمسك مذهب، ويتلى فيترك الحديث فيقلد المذهب ويترك الحديث الظاهر له العرف ليعرف صحته، فيزيغ الله قلبه فيموت على الشرك. زاغ، ولما زاغ وزاغ الله قلوبهم. نعم، فهذه عقوبة المقلد المتعصب التارك الحق، أن يخلق الله في قلبه الشرك فيموت مشرك عقوبة له. نسأل الله معافاته في الدنيا والآخرة.